بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ابن القيم رحمه الله يتكلم عن حب المحبوب والفناء في هذا الحب والانشغال بمحاب المحبوب والصبر على أذى المحب والصبر على ما يفعله المحبوب بمحبيه. وابن القيم طبعا علامة وفقيه وشاعر كبير، فيستشهد ببيت الشعر لرجل يسمى أبي الشيص الخزاعي من الشعراء المعروفين، وهو يكلم محبوبته ويقول لها: وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. استشهد بهذا البيت وساقه هنا في طريق نشرتين. وهو قبل ذلك ذكر عدة أبيات، يعني ما قبل هذا البيت وما بعده، في مسألة الصبر على بعد الحبيب وأذى الحبيب وما يلقى المحب من حبيبه. وهذا طبعا من عظيم أدب ابن القيم رحمه الله، فيضرب المثال بهذا الصبر على أذى الحبيب المحب، على أذى الحبيب. فهذه الأبيات ساقها في مواضع أخرى من مؤلفاته رحمه الله. فقال ناقلا من أبي الشيص الخزاعي: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. يعني هواي بك أيتها المحبوبة وقف بي حيث أنت، فلا أستطيع لا تأخر ولا تقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، هذا هو البيت. وأنت أيتها المعشوقة أو المحبوبة تصدر منك الإهانة لي، فأهين نفسي لأنك تحبين إهانتي، فأنا أهين نفسي جاهدا. ما من يهون عليك ممن يكرم، الذي فرق بين من يهون عليك ومن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، أنت أشبهت أعدائي الذين يؤذونني، لأنك أنت اشتركت مع أعدائي في صفة الأذى، وأنا أحبك وأهواك فأحببت أعدائي كذلك. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، لأن ما ألقاه منك هو الذي ألقاه منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، لما أحد يلومني بسبب هواك أتلذذ بذلك وأراها أنها ليست تهمة بل شرف عظيم لي أن أحبك. حبا لذكرك فليلومني اللوام، لأني أحب كثرة ذكرك فليلومني من يشاء. قال: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني اللوم. وهذا هذه الأبيات لأبي الشيخ الخزاعي كما ذكرنا. طيب، ماذا يريد ابن القيم رحمه الله؟ يقول: فهذا هو الحب على الحقيقة، الحب الحقيقي، فإنه متضمن لغاية الموافقة. الحب الحقيقي أن توافق محبوبك فيما يريد، بحيث قد اتخذ مراده ومراد محبوبه من نفسه، فأهان نفسه موافقة لإهانة محبوبه له. المحبوب يريد يهني فأنا أهن نفسي، لأنه هذا الشيء يحبه. وأحب أعداءه لما أشبههم محبوبه في أذاه، وهذا وإن كانت الطباع تأباه، لكنه موجب الحب التام ومقتضى الحب التام إن الإنسان يفعل ما يريد حبيبه ولو أراد حتى قتله. طيب، وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مرادي هو منه. طبعا محبة الله عز وجل ليس فيه إهانة، ولكن يقصد ابن القيم رحمه الله أن محبة الله تقتضي ذل العبد لربه عز وجل، وهذا الذل ينبغي العبد أن يرضاه ويحبه ولا يتألم منه. فمثلا أريد أن أشرح قليلا، مثلا الله عز وجل أراد منا هيئة الركوع وأراد منا السجود، والسجود هيئة كمال الذل، أن الإنسان يضع أنفه ووجهه في التراب في الأرض ويسجد لله عز وجل في غاية الذل والخضوع، هو الله يحب هذا، إذا نحن نحبه. فإن كان هذا الوضع، هذا الوضع لغير الله إهانة، هذا الوضع لغير الله إهانة، ولكن الله جل يحب ذلك من العبد ليظهر العبد ذله لربه عز وجل تحقيقا لاسم الله العزيز. فبالتالي العبد لابد أن يحب السجود، لأن السجود وإن كان ذلا إلا أنه ذل للعزيز، والذل للعزيز هو العز سبحانه عز وجل، ولذا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وضع الركوع أيضا وضع مهين، لو الإنسان فعله مع شخص آخر فهو وضع مهين، لكن مع الله عز وجل هذا شيء يحبه العبد. والإنسان يفعل الأشياء التي يريدها الله، يعني يتجرد من ملابسه ويلبس إزارا ورداء ويساوي جميع الناس، ويطوف مهرولا حول البيت، ويلقي جمرات، ويفعل كل ما يريده الله عز وجل منا فيما يبدو لغير المؤمنين شيئا من الإهانة أو الذل، هو طاعة لله عز وجل. انظر في الصيام مثلا، في الصيام الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، يتوق إلى الطعام يشعر بالجوع، يتوق إلى الشراب يشعر بالظمأ، ولكن يتأدب، لا يأكل لا يشرب، لا يقترب الرجل من امرأته، يعني لا يجامعها. هنا يحقق الذل لله تبارك وتعالى. ففي كل العبادات يحدث ذل لله عز وجل، خضوع لله تبارك وتعالى. الإنسان يصبر على المؤمنين حين يؤذونه ويكون ذليلا لهم، أذلة على المؤمنين. لماذا؟ لأن الله أمر بذلك. يرحم المؤمن لأن الله أمر بذلك، وهكذا. فابن القيم يستجي يقول إن هؤلاء الغلاة في كلامهم عن معشوقهم وعن محبوباتهم، هنا الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقتضي كمال الذل، لأن كمال الذل يدل على كمال التعبد لله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود. قال: وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مرادي هو منه. فأهم شيء أن يحقق مرادات الرب عز وجل، فإذا شهد مراد محبوبه أحبه. الإنسان ماذا يريد الله؟ كل ما يريد الله نحبه. أرد منا الركوع والسجود، أرد منا الذل والامتناع عن الطعام والشراب، خلاص تمام، نحن نحب ما يحبه الله عز وجل، وإن كان كريها إليه. طبعا الإنسان يكره أنه يمنع من الطعام والشراب، يكره أنه يزل ويوضع أنفه في الأرض، يكره أنه يقوم وهو في نومه متلززا بنومه، يقوم يرفع الغطاء عنه ويقوم يرفع الغطاء عنه ويقوم ليتوضأ أو يغتسل ويصلي صلاة الصبح. هذا في منع اللذات، هذا أمر يعني لا تحبه النفوس، ولكن طالما أن الله يحبه لابد أن نتحول إلى محبة هذا وأن نصبر عليه، بل يجتمع في حقه الأمران، وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة. ثم الإنسان سيحب إهانة نفسه ذلا لله عز وجل فيما يريده الله، والذي يقويه على ذلك الجزاء العظيم، أنه سيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ويفوز بخلود ومتاع عظيم جدا. فكلما قوي علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه، ازداد تلذذه بها مع الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم الخلقة، ولا سيما إذا علم المحب الذي أحب الأشياء إليه أن يجري ذكره على بال محبوبه أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان، فإنه يفرح بذكره له وإن ساءه ما ذكره به. يعني العبد في هذه الأشياء التي ذكرنا أمثلة لها، وكون الإنسان يخرج مالا هذا أمر كريه للنفوس، ويملك مال يخرج الزكاة منه ويخرج صدقات، وهذا أمر النفس تكرهه، ولكن الإنسان يفعله لمرضاة محبوبه عز وجل، ويقوي على ذلك الجزاء العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به. من الناس يحب أن يقتل، لكن الإنسان إذا جهد في سبيل الله تعرض للقتل وتعرض للأذى وتعرض لقطع ذراعه مثلا، ومع ذلك لابد الإنسان يحب هذا الجهاد حبا شديدا، لأن الله عز وجل أراده منه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقوي على ذلك حسن الجزاء ووعد الله تبارك وتعالى العظيم. فليترك الكراهة الطبيعية، ولذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره هذه كراهة طبيعية من لوازم الخلقة، لكن إذا علمنا أن الله يحب ذلك فيصير ذلك محبوبا للنفوس فيفرح. والله تبارك وتعالى لما يرى ذلك من العبد سبحانه، ويرى أن العبد صار يحب ذكر الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينسى محبوبه وربه أبدا، وأنه يمتحن ويفوز في الامتحان، فإنه يفرح بذكره له، وإن ساءه ما ذكره به، يعني إن ساءه ما ذكره به من يعني الوعيد، وأنك إذا عصيتني دخلت النار، وعلى العموم هو يستشهد ببيت شعر أيضا: لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك. فكون الحبيب يذكرك هذا شيء يفرح ويسر، حتى لو ذكرك بمساء، يعني لو ذكر الله سبحانه وتعالى أن العباد ظلومين، إن الإنسان لظلوم وكفور، ولكن الإنسان يفرح بهذا أنه سيتخلص من هذا الوصف بزيادة قربه من الله تبارك وتعالى. قال الوجه الثامن: وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض. الأول التصبر، عاد مرة أخرى الكلام على مقام الصبر، وإحنا قلنا إنه مقام الصبر ثلاث درجات، هما يعني حتى عند الصوفية هذا التصبر للعبد، ثم المريد له الصبر، ثم العارف له الاصطبار. هو أيضا ابن القيم يعني يريد هذا أيضا من أهل السنة، أن أهل السنة العامة يصبرون على الأذى وعلى الألم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالذين يصبرون على هذا ويتحملون الألم والغصة ولا يشكون، هؤلاء الحمد لله عندهم تصبر. لكن إذا وصل بهم الأمر بعد ذلك إلى أنه الأمر مستوي، وأنه يرى أن الله جل ابتلاه ليثيبه، ولا يلتفت إلى الشكوى وغيرها، فوصل مقام الصبر. أما أن يفرح بالبلاء ويشكر الله عز وجل على البلاء، فهذا مقام الاستبر، مقام المتقين المحسنين. قال في الأول التصبر، وهو صبر العوام، فيقال: لا ريب أن التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كره، ولكن هذا لابد منه في الصبر. فابن القيم يقول له: يعني انسى ان العبد مهما كان تقيا انه لا يتألم، لا يمكن، ولا يمكن ان يكون العوام فقط هم الذين يعني لا يشكون، او لا او هم فقط الذين يتحملون الغصص، اما الدرجة العليا منهم لا يجد اي غصة ولا اي الم، لا يمكن، والا فراق المحب هذا يسبب الألم لأي حد حتى لو كان من سادات المحسنين. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لفراق عمه ومقتل عمه حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، وبكى حتى نشأ من البكاء، فهذا تألم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم رد على ابن العريف لو ابن العباس، يقول له: لا ريب أن التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كره، ولكن هذا لابد منه. ما هو كيف يكون في الصبر وهو سببه الذي ينال به؟ فالتصبر من العبد، والصبر ثمرته التي يفرعها الله إذا تعاطاه وتكلفه. العبد لما يبدأ بالتصبر وكتم الشكوى وحبس اللسان عن التشكي، فالله جل يرقيه سبحانه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. الإنسان يتصبر فالله جل يصبره. ولذا الناس تعزي بعضها بعضا، يقول: فاصبر واحتسب. فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العمل والفهم. فالإنسان يفهم ما هو الصبر وما هو التصبر، مثل ما يتعلم العلوم الشرعية، فلا بد منه في حصول الصبر. فهو يرد على ابن العارف يقول له: إياك تقول إن هناك درجة صبر من دون مرور بالتصبر. لا 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 لا، انسى، الكل يمر بالتصبر. فأنت تقول إنه العارفين لا يمرون لا بالتصبر ولا بالصبر، وإنما هم في الاصطبار مباشرة، وتقول إن المريدين يدخلون على الصبر ولا يمرون بالتصبر. فابن القيم يقول: لا، لابد من التصبر. الوجه التاسع قوله: والثاني الصبر، وهو نوع سهولة يخفف عن المبتلى بعض الثقل ويسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله. هنا بعد التصبر الإنسان يعني يفكر وعلمه وهداية الله له، فيقول: والله هذا صبر لله، وهو صبر المريدين. هم طبعا ده يسميه ذلك صبر المريدين. ابن القيم يقول: طيب، لكن صبر المريدين مر الإنسان الأول بالتصبر، فالصبر ثمرة التصبر. كلام عظيم لابن القيم. يعني الفرق بين كلام ابن القيم وابن العريف، ابن القيم يقول له: اعلم ان الصبر ثمرة التصبر. هو ابن العريف وغيره يقول: لا، الصبر مرحلة، مرحلة المريد لا علاقة له بمرحلة التصبر التي يمر بها العبد. فالصبر والتصبر، الصبر ثمرة للتصبر، وكلاهما انما يحمد اذا كان لله. نعم، فهو محمود التصبر والصبر لله، وإنما يكون إذا كان بالله، فما لم يكن به لا يكون، وما لم يكن له لا ينفع ولا يثمر. يكون الصبر لله، لأن الله أمرنا وقال: وبشر الصابرين، وأمرنا باستعين بالصبر، بالصبر والصلاة. فإن أصبر لله عز وجل. قال: فكلاهما لا يحصل للمريد السالك، لا يحصل للمريد السالك مقصودة إلا أن يكون بالله ولله. لا يكون هناك مصلحة ولا فائدة إلا أن يكون لله وبالله. يعني يكون الصبر لله ومستعينا بالله أن يصبره، لا بد هذا. أما غير ذلك لا وألف لا، لا وألف لا. طيب، قال: ولذا قال الله: واصبر. هذا أمر، واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال في الصبر: واصبر لحكم ربك. اختلف الناس أي الصابرين أعلى وأفضل، أو أي الصبرين أفضل أعلى وأفضل، الصبر له أو به. الصبر له أو به، الصبر له يعني أوامر الإنسان يصبر لها، وأما الصبر به أن يستعين به ليصبره. فقالت طائفة منهم، صاحب كتاب منازل السائلين اللي هو الهروي: وأضعف الصبر الصبر لله، وهو صبر العامة. سبحان الله، قال: الصبر الذي أضعف درجات الصبر وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريد. طيب، وهذا بالله، وفوقهما الصبر على الله. ووجه هذا القول، ووجه هذا القول السالك، ووجه هذا القول أن الصبر لله هو صبر العابد الذي تصبر نفسه لأمر الله طالبا لمرضاته وثوابه، فهو صابر على العمل، صابر على المحرمات. وأما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة، وإضافة ذلك إلى الله عز وجل، وهو صبر المريد. وأما الصبر على الله فصبر السالك اللي هو العارف عنده على ما يجيء به متعلق أقداره وأحكامه. قال ابن القيم معلقا على هذا: والصواب أن الصبر لله أكمل من الصبر به. نعم، فإن الصبر له متعلق بإلهيته ومحبته، فأنا بصبر لله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو إلهي ومولاي وأحبه، فأصبر لما يبتليني سبحانه به له من أجله سبحانه عز وجل، وتنفيذا لأمره. أما الصبر به والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته، طبعا إن الصبر هو يقويني على الصبر، هو يقويني على الصبر سبحانه وتعالى، هو يخلق الصبر في، وما هو له أكمل مما هو به، وما هو له أكمل مما هو به، فإن ما هو له هو الغاية، وما به هو الوسيلة، فالصبر به وسيلة، والصبر له غاية، وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل. فالإنسان يصبر لله عز وجل، يعني يسأل نفسه لماذا أنا أصبر؟ إذا صبرت، لأن هناك أناس أقوياء الشكيمة عندهم جلد حتى لو كانوا كفار، فهو يصبر لأن جبلته الصبر، فممكن يعذب ويصبر على العذاب. وعبد الرحمن بن ملجم وهو أشقى الناس، قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صبر وهم يقطعونه ويمزقونه ويقطعون ذراعيه ورجليه ويفقؤون عينيه، صبر. هذا صبر لله؟ لا، هذا صبر بالله، هو عنده جلد. وهناك من الكفار من يعذب ويتجلد، طيب هنا هو صبر لأن صبر جبلي. فكذلك في المؤمنين هناك من يصبر لأن شخصيته قوية، فالله جل خلق الصبر فيه والشدة والجلد فيه، فهذا صبر بالله. لكن كون الإنسان يصبر لأن ربي أمرني بأن أصبر، مثل بلال رضي الله عنه يجر في رمال الصحراء ويصبر لله، ومحمد صلى الله عليه وسلم يصبر لله، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. هنا صبرك بالله يعني معناها لما طلبت أنت صار صبرا له فقوك عليه. فهناك فرق ما بين الصبر بالله اللي هو جبلي وطبيعي من خصائص ربوبية الله عز وجل أو من آثار ربوبية، وصبر لله عز وجل متعلق بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إياك نعبد هي لله، إياك نستعين هي بالله، فهي للعبد، العبد يستعين. وما لله أكمل مما للعبد، فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما هو للعبد. وأيضا فالصبر له مصدره المحبة، والصبر به مصدره الاستعانة، والمحبة أكمل من الاستعانة، يعني الصبر لله نتيجة حب الله عز وجل. ولذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يصاب في الطاعون، طاعون عمواس، وبالجزام والمرض الطاعون والعياذ بالله، يصاب بمرض الطاعون وتتساقط أعضاؤه، ويقول والله إنك تعلم إني أني أحبك، فهنا الصبر مصدره المحبة، وغير الصبر اللي هو به الاستعانة، قويني يا رب قويني يا رب، الاستعانة وعبادة. لكن كون الإنسان يحب الله عز وجل هذا أعلى من الاستعانة وأكمل، فالمحبة أكمل من الاستعانة. ثم نتكلم إن شاء الله المرة القادمة عن الصبر على الله الدرجة الثالثة العليا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ابن القيم رحمه الله يتكلم عن حب المحبوب والفناء في هذا الحب، والانشغال بمحاب المحبوب، والصبر على أذى المحب، والصبر على ما يفعله المحبوب بمحبيه. وابن القيم طبعا علامة وفقيه وشاعر كبير، فيستشهد ببيت شعر لرجل يسمى أبي الشيص الخزاعي من الشعراء المعروفين، وهو يكلم محبوبته ويقول لها وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. استشهد بهذا البيت وساقه هنا في طريق الهجرتين، وهو قبل ذلك ذكر عدة أبيات يعني ما قبل هذا البيت وما بعده في مسألة الصبر على بعد الحبيب وأذى الحبيب وما يلقى المحب من حبيبه. وهذا طبعا من عظيم أدب ابن القيم رحمه الله، فيضرب المثال بهذا الصبر على أذى الحبيب المحب، على أذى الحبيب. فهذه الأبيات ساقها في مواضع أخرى من مؤلفاته رحمه الله، فقال ناقلا من أبي الشيخ الخزاعي: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. يعني هواي بك أيتها المحبوبة وقف بي حيث أنت، فلا أستطيع لا تأخر ولا تقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، هذا هو البيت. وأنت أيتها المعشوقة أو المحبوبة تصدر منك الإهانة لي، فأهين نفسي لأنك تحبين إهانتي، فأنا أهين نفسي جاهدا. ما من يهون عليك ممن يكرم، الذي فرق بين من يهون عليك ومن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، أنت أشبهت أعدائي الذين يؤذونني، لأنك أنت اشتركت مع أعدائي في صفة الأذى، وأنا أحبك وأهواك فأحببت أعدائي كذلك. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، لأن ما ألقاه منك هو الذي ألقاه منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، لما أحد يلومني بسبب هواك أتلذذ بذلك، وأراها أنها ليست تهمة بل شرف عظيم لي أن أحبك. حبا لذكرك فليلومني اللوم، لأني أحب كثرة ذكرك فليلومني من يشاء. قال: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني اللوم. وهذا هذه الأبيات لأبي الشيخ الخزاعي كما ذكرنا. طيب، ماذا يريد ابن القيم رحمه الله؟ يقول: فهذا هو الحب على الحقيقة، الحب الحقيقي، فإنه متضمن لغاية الموافقة. الحب الحقيقي أن توافق محبوبك فيما يريد، بحيث قد اتخذ مراده ومراد محبوبه من نفسه، فأهان نفسه موافقة لإهانة محبوبه له. المحبوب يريد يهني، فأنا أهين نفسي لأنه هذا الشيء يحبه. وأحب أعداءه لما أشبههم محبوبه في أذاه، وهذا وإن كانت الطباع تأباه، لكنه موجب الحب التام ومقتضى الحب التام، إن الإنسان يفعل ما يريد حبيبه ولو أراد حتى قتله. طيب، وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مرادي هو منه. طبعا محبة الله عز وجل ليس فيه إهانة، ولكن يقصد ابن القيم رحمه الله أن محبة الله تقتضي ذل العبد لربه عز وجل، وهذا الذل ينبغي العبد أن يرضاه ويحبه ولا يتألم منه. فمثلا أريد أن أشرح قليلا، مثلا الله عز وجل أراد منا هيئة الركوع وأراد منا السجود، والسجود هيئة كمال الذل، أن الإنسان يضع أنفه وجهه في التراب في الأرض ويسجد لله عز وجل في غاية الذل والخضوع. هو الله يحب هذا، إذا نحن نحبه. فإن كان هذا الوضع لغير الله إهانة، هذا الوضع لغير الله إهانة، ولكن الله عز وجل يحب ذلك من العبد ليظهر العبد ذله لربه عز وجل تحقيقا لاسم الله العزيز. فبالتالي العبد لابد أن يحب السجود، لأن السجود وإن كان ذلا إلا أنه ذل للعزيز، والذل للعزيز هو العز سبحانه عز وجل، ولذا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وضع الركوع أيضا وضع مهين، لو الإنسان فعله مع شخص آخر فهو وضع مهين، لكن مع الله عز وجل هذا شيء يحبه العبد. والإنسان يفعل الأشياء التي يريدها الله، يعني يتجرد من ملابسه ويلبس إزارا ورداء ويساوي جميع الناس، ويطوف مهرولا حول البيت، ويلقي جمرات، ويفعل كل ما يريده الله عز وجل منا فيما يبدو لغير المؤمنين شيئا من الإهانة أو الذل، هو طاعة لله عز وجل. انظر في الصيام مثلا، في الصيام الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، يتوق إلى الطعام يشعر بالجوع، يتوق إلى الشراب يشعر بالظمأ ولكن يتأدب، لا يأكل، لا يشرب، لا يقترب الرجل من امرأته، يعني لا يجامعها. هنا يحقق الذل لله تبارك وتعالى. ففي كل العبادات يحدث ذل لله عز وجل، خضوع لله تبارك وتعالى. الإنسان يصبر على المؤمنين حين يؤذونه ويكون ذليلا لهم، أذلة على المؤمنين. لماذا؟ لأن الله أمر بذلك. يرحم المؤمن لأن الله أمر بذلك، وهكذا. فابن القيم يستهزئ يقول إن هؤلاء الغلاة في كلامهم عن معشوقهم وعن محبوباتهم، هنا الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقتضي كمال الذل، لأن كمال الذل يدل على كمال التعبد لله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود. قال: وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مرادي هو منه. فأهم شيء أن يحقق مرادات الرب عز وجل، فإذا شهد مراد محبوبه أحبه. الإنسان ماذا يريد الله؟ كل ما يريد الله نحبه. أراد منا الركوع والسجود، أراد منا الذل والامتناع عن الطعام والشراب، خلاص تمام، نحن نحب ما يحبه الله عز وجل، وإن كان كريها إليه. طبعا الإنسان يكره أنه يمنع من الطعام والشراب، يكره أنه يزل ويوضع أنفه في الأرض، يكره أنه يقوم وهو في نومه متلذذا بنومه، يقوم يرفع الغطاء عنه ويقوم يرفع الغطاء عنه ويقوم ليتوضأ أو يغتسل ويصلي صلاة الصبح. هذا في منع اللذات، هذا أمر يعني لا تحبه النفوس، ولكن طالما أن الله يحبه لابد أن نتحول إلى محبة هذا وأن نصبر عليه. بل يجتمع في حقه الأمران، وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة. ثم الإنسان سيحب إهانة نفسه ذلا لله عز وجل فيما يريده الله، والذي يقويه على ذلك الجزاء العظيم، أنه سيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ويفوز بخلود ومتاع عظيم جدا. فكلما قوي علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره بابتلائه، ازداد تلذذه بها مع الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم الخلقة، ولا سيما إذا علم المحب الذي أحب الأشياء إليه أن يجري ذكره على بال محبوبه أن محبوبه قد ذكره بنوع من الامتحان، فإنه يفرح بذكره له وإن ساءه ما ذكره به. يعني العبد في هذه الأشياء التي ذكرنا أمثلة لها، يكون الإنسان يخرج مالا، هذا أمر كريه للنفوس، ويملك مال يخرج الزكاة منه ويخرج صدقات، وهذا أمر النفس تكرهه، ولكن الإنسان يفعله لمرضات محبوبه عز وجل، ويقوي على ذلك الجزاء العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به. من من الناس يحب أن يقتل، لكن الإنسان إذا جهد في سبيل الله تعرض للقتل وتعرض للأذى وتعرض لقطع ذراعه مثلا، ومع ذلك لابد الإنسان يحب هذا الجهاد حبا شديدا، لأن الله عز وجل أراده منه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقوي على ذلك حسن الجزاء ووعد الله تبارك وتعالى العظيم. فليترك الكراهة الطبيعية، ولذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره هذه كراهة طبيعية من لوازم الخلقة، لكن إذا علمنا أن الله يحب ذلك فيصير ذلك محبوبا للنفوس فيفرح. والله تبارك وتعالى لما يرى ذلك من العبد سبحانه، ويرى أن العبد صار يحب ذكر الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينسى محبوبه وربه أبدا، وأنه يمتحن ويفوز في الامتحان، فإنه يفرح بذكره له. وإن ساءه ما ذكره به، يعني إن ساءه ما ذكره به من يعني الوعيد، وأنك إذا عصيتني دخلت النار، وعلى العموم هو يستشهد ببيت شعر أيضا: لئن سأني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك. فكون الحبيب يذكرك هذا شيء يفرح ويسر، حتى لو ذكرك بمساء، يعني لو ذكر الله سبحانه وتعالى أن العباد ظلومين، إن الإنسان لظلوم وكفور، ولكن الإنسان يفرح بهذا أنه سيتخلص من هذا الوصف بزيادة قربه من الله تبارك وتعالى. قال الوجه الثامن، وهو على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض. الأول التصبر، عاد مرة أخرى الكلام على مقام الصبر، وإحنا قلنا إنه مقام الصبر ثلاث درجات، هما يعني حتى عند الصوفية هذا التصبر للعبد، ثم المريد له الصبر، ثم العارف له الاصطبار. هو أيضا ابن القيم يعني يريد هذا أيضا من أهل السنة، أن أهل السنة العامة يصبرون على الأذى وعلى الألم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالذين يصبرون على هذا ويتحملون الألم والغصة ولا يشكون، هؤلاء الحمد لله عندهم تصبر. لكن إذا وصل بهم الأمر بعد ذلك إلى أنه الأمر مستوي، وأنه يرى أن الله جل ابتلاه ليثيبه، ولا يلتفت إلى الشكوى وغيرها، فوصل مقام الصبر. أما أن يفرح بالبلاء ويشكر الله عز وجل على البلاء، فهذا مقام الاستبر، مقام المتقين المحسنين. قال في الأول التصبر، وهو صبر العوام، فيقال لا ريب أن التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كره، ولكن هذا لابد منه في الصبر. فابن القيم يقول له يعني انسى ان العبد مهما كان تقيا انه لا يتألم، لا يمكن، ولا يمكن ان يكون العوام فقط هم الذين يعني لا يشكون او لا يت... او هم فقط الذين يتحملون الغصص، اما الدرجة العليا انه لا يجد اي غصة ولا اي الم، لا يمكن. والا فراق المحب هذا يسبب الألم لأي حد، حتى لو كان من سادات المحسنين. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لفراق عمه ومقتل عمه حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، وبكى حتى نشع من البكاء، فهذا تألمه النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم يرد على ابن العريف لأبي العباس، يقول له لا ريب أن التصبر مؤذن بتكلف وتحمل على كره، ولكن هذا لابد منه. ما هو كيف يكون في الصبر وهو سببه الذي ينال به؟ فالتصبر من العبد، والصبر ثمرته التي يفرعها الله إذا تعاطاه وتكلفه. العبد لما يبدأ بالتصبر وكتم الشكوى وحبس اللسان عن التشكي، فالله جل يرقيه سبحانه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. الإنسان يتصبر فالله جل يصبره. ولذا الناس تعزي بعضها بعضا، يقول فاصبر واحتسب. فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العمل والفهم. فالإنسان يفهم ما هو الصبر وما هو التصبر، مثل ما يتعلم العلوم الشرعية، فلا بد منه في حصول الصبر. فهو يرد على ابن العارف يقول له: إياك تقول إن هناك درجة صبر من دون مرور بالتصبر. لا 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 لا، انسى، الكل يمر بالتصبر. فأنت تقول إنه العارفين لا يمرون لا بالتصبر ولا بالصبر، وإنما هم في الاستبار مباشرة، وتقول إن المريدين يدخلون على الصبر ولا يمرون بالتصبر. فابن القيم يقول: لا، لابد من التصبر. الوجه التاسع قوله: والثاني الصبر، وهو نوع سهولة يخفف عن المبتلى بعض الثقل ويسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله. هنا بعد التصبر الإنسان يعني يفكر وعلمه وهداية الله له، فيقول: والله هذا صبر لله، وهو صبر المريدين. هم طبعا ده يسمي ذلك صبر المريدين. ابن القيم يقول: طيب، لكن صبر المريدين مر الإنسان الأول بالتصبر، فالصبر ثمرة التصبر. كلام عظيم لابن القيم. يعني الفرق بين كلام ابن القيم وابن العريف ابن القيم يقول له اعلم ان الصبر ثمر التصبر. هو ابن العريف وغيره يقول لا، الصبر مرحلة، مرحلة المريد لا علاقة له بمرحلة التصبر التي يمر بها العبد. فالصبر والتصبر، الصبر ثمر للتصبر، وكلاهما إنما يحمد إذا كان لله. نعم، فهو محمود التصبر والصبر لله، وإنما يكون إذا كان بالله، فما لم يكن به لا يكون، وما لم يكن له لا ينفع ولا يثمر. يكون الصبر لله، لأن الله أمرنا وقال وبشر الصابرين، وأمرنا باستعينوا بالصبر، بالصبر والصلاة، فإن أصبر لله عز وجل. قال فكلاهما لا يحصل للمريد السالك، لا يحصل للمريد السالك مقصودة إلا أن يكون بالله ولله، لا يكون هناك مصلحة ولا فائدة إلا أن يكون لله وبالله، يعني يكون الصبر لله ومستعينا بالله أن يصبره، لا بد هذا، أما غير ذلك لا وألف لا، لا وألف لا. طيب قال ولذا قال الله واصبر، هذا أمر، واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال في الصبر واصبر لحكم ربك. اختلف الناس اختلف الناس أي الصابرين أعلى وأفضل، أو أي الصبرين أفضل أعلى وأفضل، الصبر له أو به، الصبر له أو به، الصبر له يعني أوامره الإنسان يصبر لها، وأما الصبر به أن يستعين به ليصبره. فقالت طائفة منهم صاحب كتاب منازل السائرين هو الهروي، وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة. سبحان الله، قال الصبر الذي أضعف درجات الصبر وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريد. طيب وهذا بالله، وفوقهما الصبر على الله. ووجه هذا القول، ووجه هذا القول السالك، ووجه هذا القول أن الصبر لله هو صبر العابد الذي تصبر نفسه لأمر الله طالبا لمرضاته وثوابه، فهو صابر على العمل، صابر على المحرمات. وأما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة، وإضافة ذلك إلى الله عز وجل، وهو صبر المريد. وأما الصبر على الله فصبر السالك اللي هو العارف عندهم على ما يجيء به متعلق أقداره وأحكامه. قال ابن القيم معلقا على هذا، والصواب أن الصبر لله أكمل من الصبر به. نعم، فإن الصبر له متعلق بإلهيته ومحبته، فأنا بصبر لله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو إلهي ومولاي وأحبه، فأصبر لما يبتليني سبحانه به له من أجله سبحانه عز وجل وتنفيذا لأمره. أما الصبر به، والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته، طبعا أن الصبر هو يقويني على الصبر، هو يقويني على الصبر سبحانه عز وجل، هو يخلق الصبر فيه. وما هو له أكمل مما هو به، وما هو له أكمل مما هو به، فإنما هو له هو الغاية، وما به هو الوسيلة، فالصبر به وسيلة والصبر له غاية، وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل. فالإنسان يصبر لله عز وجل، يعني يسأل نفسه لماذا أنا أصبر؟ إذا صبرت لأن هناك أناس أقوياء الشكيمة عندهم جلد حتى لو كانوا كفار، فهو يصبر لأن جبلته الصبر، فممكن يعذب ويصبر على العذاب. وعبد الرحمن بن ملجم وهو أشقى الناس، قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صبر وهم يقطعونه ويمزقونه ويقطعون ذراعيه ورجليه ويفقعون عينيه، صبر. هذا صبر لله؟ لا، هذا صبر بالله، هو عنده جلد. وهناك من الكفار من يعذب ويتجلد، طيب هنا هو صبر لأن صبر جبلي. فكذلك في المؤمنين هناك من يصبر لأن شخصيته قوية، فالله جل خلق الصبر فيه والشدة والجلد فيه، وهذا صبر بالله. لكن كون الإنسان يصبر لأن ربي أمرني بأن أصبر، مثل بلال رضي الله عنه يجر في رمال الصحراء ويصبر لله، ومحمد صلى الله عليه وسلم يصبر لله، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. هنا صبرك بالله يعني معناها لما طلبت أنت صار صبرا له فقواك عليه. فهناك فرق ما بين الصبر بالله اللي هو جبلي وطبيعي من خصائص ربوبية الله عز وجل أو من آثار الربوبية، وصبر لله عز وجل متعلق بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إياك نعبد هي لله، إياك نستعين هي بالله، فهي للعبد، العبد يستعين. وما لله أكمل مما للعبد، فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما هو للعبد. وأيضا فالصبر له مصدره المحبة، والصبر به مصدره الاستعانة، والمحبة أكمل من الاستعانة. يعني الصبر لله نتيجة حب الله عز وجل. ولذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يصاب في الطاعون، طاعون عمواس، وبالجزام والمرض الطاعون والعياذ بالله، يصاب بمرض الطاعون وتتساقط أعضاؤه، ويقول والله إنك تعلم إني أني أحبك. فهنا الصبر مصدره المحبة، وغير الصبر اللي هو به الاستعانة، قويني يا رب قويني يا رب، الاستعانة وعبادة. لكن كون الإنسان يحب الله عز وجل هذا أعلى من الاستعانة وأكمل، فالمحبة أكمل من الاستعانة. ثم نتكلم إن شاء الله المرة القادمة عن الصبر على الله الدرجة الثالثة العليا.